ويقول ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المعنى: إن المأمون مولع لكتب الأوائل، وقد كتب إلى ملك الروم في قبرص يقول له ابعث إلي المكتبة التي قبلك. فلما وصل الكتاب إلى ملك قبرص أكبر هذا وعظمه ولا يستطيع أن يعمل شيئا، فدعا القشاوشة والأشاقرة وقال: إن ملك العرب طلب مني أن أبعث إليه بهذه المكتبة، وهي تراث آبائكم وأجدادكم وهي علمكم، وأنا لا طاقة لي بحربه. فما الرأي؟ قالوا: ماطل أيها الملك، عده وماطل. وكان بأقصى المجلس رجل منهم. قال: أيها الملك ابعث بها إليه المبادئ. قال: ويش، إنها تراث آبائكم وأجدادكم. قال: والله ما تدخل على قوم إلا وفرقتهم وجعلت مما شتجعلت أن بعضهم يكفر بعضا ويبدح بعضهم بعضا، أبدأ إليه ولا تتوالى. وحالا بعد حملها وبعدها إليه، فدعا من يترجمها إلى العربية، فوقع القول بخلق القرآن والمنطق والشر والبلاء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما أظن أن الله يغفل عن المأمون. والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام.
باب لا يقال السلام على الله من بلاده. المعنى هو أنه لا ينبغي أن تقول السلام على الله، لأنك تسلم أنت على الله، لأن الله هو المسلم لا أنه هو المسلم. ففرقا بين اسم الفاعل وبين اسم المفعول. ولهذا جاء في حديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله من عباده، فان الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات إلى آخره. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله من عباده، السلام معناه هو أن الله يسلم المسلم عليه، يسلمه من كل أذى وشر وبلاء. فإذا قلت لك السلام عليكم، معنى أني أدعو لك بالسلامة، وأدعو لك بالسلامة بأن الله يسلمك من كل شر وبلاء. فلا يناسب أن تقول السلام على الله. إذن من الذي يسلم الله؟ فالله لم يحتاج إلى أن يسلم عليه أحد، بل هو المسلم وهو الغني وهو الرحيم وهو الذي بيده كل شيء جل وعلا. وإنما هو المسلم، هذا هو المعنى. وقول كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فهم من هذا بل علم أن التشهد فرض من فرائض الصلاة، وأن ابن مسعود فهم بأن الله فرض عليهم التشهد. فلا تصح صلاتك حتى تقول التحيات لله والصلوات. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم أو أكثرهم بأن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه، ولا يسقط لا شهوا ولا جهلا بل لا بد منه. كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، يعني أن عباده يسلمون عليه. فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقول فإن الله والسلام، لا أنه يسلم عليه، بل هو الذي يسلم على هو الذي يسلم عباده من كل ما يغنيهم. هذا هو معنى. وقد قال ابن القيم رحمه الله في النونية قال وهو السلام على الحقيقة سالم، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل عيب ومن نقصان، فهو سالم من كل عيب ومن كل نقص ومن كل شيء. ثم هو الذي هو المسلم لعباده من كل ما يؤذيه. ثم الإسلام، لفظة الإسلام معنى الإسلام، وأنك إذا تمسكت بالإسلام نتيجة تمسكك بالإسلام وثمرة الإسلام هو أن الله هو أنك تسلم من النار ومن الشر والبلاء، وتكون معرضا لرحمة الله وعفوه ببركة الإسلام. وهذا المعنى موجود في السلام، موجود في السلام. فإنك إذا تعلقت بهذا الاسم وعملت بمقتضى هذا الاسم فإن الله يسلمك من النار ومن كل شيء يؤذيك كما يفيده معنى الإسلام. كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله من عباده، فإنه ليس محتاج إلى سلامك، ولكن الله هو السلام، أنت المحتاج إلى أنه يسلمك، وهو اسم من أسمائه. ألا ترى أنك إذا صرفت من الصلاة كما في حديث ثوبان تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فقولك اللهم أنت السلام والسلام جل وعلا، ومنه السلام لك من كل ما يغريك، والمسلم لك من النار. تباركت بمعنى تعاظمت، يا ذا الجلال يا ذا العظمة. ولكن قولوا التحيات إلى آخره والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني من النهي عن ذلك، وهو أنك عندما تسأل الله وتدعوه لا ينبغي أن تقول اللهم أعطني إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم احفظني إن شئت، لا ينبغي هذا. الشدل عليه ولك اللهم اغفر لي إن شئت يدل على الفتور من قبلك أنت، كأنك غير مبالي بحصول المغفرة، إن حصلت فتحصل وإلا فلا تحصل. ففيها إشعار بالفتور وعدم المبالاة بإجابة الدعوة التي هي مغفرة ذنوب. فإذا قلت اللهم اغفر لي إن شئت، يعني وإن شئت فلا تغفر، في إلماع على أنه إن أجاب دعاءك أو لم يجب، كل ذلك عندك على السواء، كأن من قشيم المباح هذا أو هذا. فهذا لا يجوز ولا ينبغي لما فيه من الفتور في الدعاء من قبلك ولما فيه مما يدل على استغنائك عن الله وعدم حاجتك الشديدة إلى مغفرته ورحمته وعفوه، بل أنت الفقير بالذات إليه وهو الغني بالذات عنك. فجميع العباد كلهم فقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالآية تدل على أن العباد كلهم فقراء إلى خالقهم وباريهم وهو الغني عن كل ما سواه. فلا ينبغي أن تعلق طلبك المغفرة أو غيرها بالمشيئة بقولك إن شئت، لما فيه من المعنى الذي تقدم بيانه وهو عدم مبالاتك في حصول المغفرة لتعليقك لها بقولك إن شئت، ولما فيه من الفتور وعدم المبالاة من قبل الداعي. بل اسأل الله وادعه أنت موقن بالإجابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، بالمعنى الذي تقدم بيانه. وليعزم المسألة، يعني بت في المسألة والجمع بدون أن تعلق قولك إن شئت، بل قل اللهم اغفر لي وارحمني ووفقني للعمل بما تريد بدون أن تعلق إن شئت، بل اعزم بالمسألة بدون تعليق، فإن التعليق هذا فيه ما يشعر بأن المطلوب أمره يسير، وما تسأله من الله من المغفرة أمره يسير إن حصل بها وإن لم يحصل فلا ضرر كبير عليك، لأنك تقول إن شئت. أشبه ما لو قلت لزيد أعطني هذا الدرهم إن شئت، يعني إن أعطك إياه وإلا فلا يضره عدم إعطائك إياه، أمره بسيط، لأنك تقول إن شئت. بخلاف أعطني هذا المبلغ أو أعطني هذا الكتاب أو ما أشبه ذلك، فهو أبلغ من تعليقك بقولك إن شئت، ما فيه من الإشعار بعدم المبالاة بهذا الشيء الذي أنت تطلبه. ليعزم المسألة، ومعلوم أن العبد ينبغي أن يكثر من الدعاء وأن يسأل الله سبحانه وتعالى كل ما يحتاجه ويطلبه من خالقه وباريه، وأن من علامات توفيق الله للعبد هو أن يوفقك للدعاء. هذا من علامات الله، من علامات توفيق الله للعبد. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لا أتحمل هم الإجابة ولكني أتحمل هم الدعاء، لأني إذا وفقت للدعاء تيقنت الإجابة أو كما جاء. فقد تقول: ها نحن ندعو ولكنه لا يستجاب لنا، والله يقول: ادعوني أستجب لكم، ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، ويقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، يعني أما تتذكرون ولو تذكرا قليلا به ترجعون إلى ربكم. نقول لك: نعم أنت تدعو وقد تتأخر الإجابة، دعاءك هذا إذا لم يكن مانع مما ارتكبته سببا لمنع إجابة الدعاء مثل أكل الحرام، فإن أكل الحرام من أعظم الأسباب في عدم قبول دعاء الداعي، كما قال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله ادعو الله أن أكون مجاب الدعوة، قال: أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. وكذلك الحديث المعروف وهو أن الرجل في الشرف يمد يديه: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب لمثل هذا؟ الحاصل أن الدعاء إذا لم يكن مانع فهو أبدا لا يذهب عليك شغل نفسك، إما أن الله يجيب دعاءك ويعطيك طلبتك، أو أنه يصرف عنك بسببه من البلاء ما لا تعلمه، أو أنه يدخره لك في الآخرة. بما هو أنفع وأصلح مما طلبته. ولهذا لا ينبغي أن تعلق دعاءك بقولك إن شئت، ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، أي أعظم بمعنى بالغ في تعظيم الرغبة، أو أعظم الرغبة وليعظم الرغبة، بمعنى أن يكون مطلوب وتعظيم ينفع في الدنيا والآخرة. ولا تكن همتك فيما تطلبه من الله همة دنيئة، إما جزئي من أمور الدنيا وملذاتها، بل اطلب أعلى ما يمكن أن تطلبه، ألا وهو نعيم الجنة والنجاة من عذاب الآخرة. هذا معنى ولي أرض الرغبة. وفي رواية ابن مسلم: فإن الله لا مكره له، معنى فإن الله لا مكره له، يعني أنت تسأل الله وتطلبه بدون تعريف، فإن الله هو الذي يعطي ويمنع ويحفظ ويرفع ويصل ويقطع ويعز ويذل، بيده التصرف على حسب ما تقتضيه حكمته وإرادته، فالله لا مكره له، بل يعطي لحكمة ويمنع لحكمة. هذا هو معنى هذا الحديث. وفرض المصنف من هذه الترجمة بعدما تقدم من بيان الأسماء والصفات التي تدعو الله بها، كأنه يقول، كأن المصنف يقول: شبت لك ما ينبغي أن تدعو الله به، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إذا عرفت هذا فلا ينبغي أن تعلق دعاءك بقولك إن شئت، بل اعزم بالمسألة واطلب أعظم شيء وهو حصول الجنة والنجاة، وحصول الجنة والنجاة من النار، هذا هو الذي ينبغي، بدون أن تعلقه بقولك إن شئت، أعطني إن شئت، ارحمني إن شئت إلى آخره، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي.
باب لا يقل أحدكم عبدي وأمتي. هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقل أطعم ربك وارضئ ربك، وليقل ولا يقل عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم عبدي وأمتي، لما في هذا اللفظ من الإيهام بمشاركة الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا تأدب مع جناب الربوبية، وإن كان في الحقيقة هو مملوك والأمة هي مملوكة، لكن اللفظ يجمع بينك وبين الله، إذ أن العباد كلهم عباد الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فإذا قلت هذا عبدي حصل شيء من الاشتراك اللفظي، لأن لك عبد ولله عبيد، وإن كان المراد الملك، لكن نهي عن هذا من باب التأدب، نهي عن هذا من باب التأدب. ثانيا، يفرق بينما ما هو متعبد، يعني أي واجب عليه فعل الطاعة وترك المعصية، وبين ما لا يجب عليه شيء من ذلك. فالذي يجب عليه فعل الطاعة، يعني بحيث يكون مكلف، هذا هو الذي لا ينبغي أن تقول عبدي، لأنه عبد الله مأمور بطاعة الله ومأمور بالابتعاد عن معصية الله. أما غير المكلف فلا مانع من إضافته إلى ربه، بأن تقول رب الغنم، رب الإبل، رب الدار، هذا هو الفارق. يعني المعنى قد تقول كيف نقول، وكما يقول الغنم فإذا باع الدار ربها، أو مثلا ادعى رب الدار، أو ادعى رب الغنم، أو أخذ من رب الغنم زكاة وما أشبه من زكاة وما أشبه ذلك، وهذا ينهى. نقول الفارق بينهما هو أن ما نهي عنه هو ما كان متعبد لله، أي أنه مكلف بالتكاليف الشرعية، فهذا لا ينبغي أن تقول عبد فلان، بل هو عبد الله وعبد زيد أو عبدي، بخلاف ما هو غير مكلف كالإبل والبقر وسائر الحيوانات البهيمية، وكذلك الأراضي، رب الأرض، رب الدار، فإنها إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى ليست كإضافة المخلوق المتعبد إليه، فيكون هذا هو الفارق. ثم اختلف العلماء في قولك هذا عبدي المملوك أو عبد زيد، قيل أن هذا محرم، لأن النهي يقتضي التحريم، ولأن الإنسان مأمور بحماية التوحيد، ولأن الحديث لا يقل أحدكم عبدي، وقيل بالكراهة، أي كراهة التنزيه، وجائز، إلا أن الأولى والأفضل خلافه. ولكن ميل ابن مبلغ انظروا إلى أنه محرم. وإضافة العبودية إلى الله إضافة مملوك إلى مالك، وصفة إلى موصوفها، يعني أن الإضافة تقتضي تارة التشريف والتكريم، وتارة تقتضي إضافة المملوك إلى مالك. فمثلا ما جاء على طريق التعميم مثل قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الجميع كلهم عباد الله. وأما إغاظة التخصيص إلى الله مثل: وأن عيسى عبد الله ورسوله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب، إغاظة تشريف وتكريم. ومثلا بيت الله للكعبة، فإغاظة الكعبة إلى الله هي إضافة تشريف وتكريم، وإن كانت الأرض كلها لله. وكذلك إن إضافة الناقة ناقة صالح إلى الله، ناقة الله وشقياها، فهي إضافة تشريف وتكريم، بخلاف العباد عباد الله، والأرض أرض الله، والسماء سماء الله، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه ومملوك إلى مالكه. فإذا كان هكذا فقولك لعبدك عبدي يقتضي إضافة المملوك إلى مالكه، وفيه مشابه لإضافة المخلوق إلى خالقه. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ولا يقول أحدكم أطعم ربك ووضئ ربك، بمعنى أطعم ربك أي قدم له الطعام ليأكل، ووضئ ربك أي أعطه الوضوء ليتوضأ. وإنما أن يقولك ربك ربك فلا ينبغي، للعلة الموجودة في قولك عبدي وأمتي، وليقل سيدي ومولاي. إطلاق السيد يعني أن عبدك يقول سيدي، بدل ما يقول ربي أو أطعم ربك، يقال أطعم سيدك وضع سيدك. فإطلاق السيد على مالك العبد لا بأس به، لأنه جاء في هذا الحديث: وليقل سيدي ومولاي. بقي بحث السيد، هل يجوز إطلاق السيد على غير الله بناء على هذا؟ كما قال: قم إلى سيد فلان، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هل هذا جائز؟ فإن قلت جائز فيأتي حديث عبد الله بن الشخير حين جاء إليه وفد بني عامر، قالوا: يا رسول الله، أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. قال: السيد الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فلما قالوا سيدنا، أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: السيد الله. إذن ما الجواب وما نقول؟ ففي هذا عدة أسئلة. أولا: إطلاق السيد على غير الله، ثانيا: إطلاقه على الله. نقول لك بالنسبة إلى الآدم إلى المخلوق، هل يطلق عليه اسم سيد؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها، فمن قائل بالمنع لحديث عبد الله بن الشخير، ومن قائل بالجواز. والذين قالوا بالجواز استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي ولا أتعاظم وأتبجح بذلك. وقال لشد: قوموا إلى سيدكم شاد. قالوا: هذا يدل على جواز إطلاق السيد على أي شخص إذا كان أهل الله، فلا مانع. وأجابوا عن حديث لما قالوا: لأنت سيدنا وابن سيدنا، أنكر عليهم، قالوا: إنما أنكر عليهم تأدبا مع جناب الربوبية وحماية للتوحيد، لما قابلوه بهذه المقابلة قائلين: لا أنت سيدنا. وهو لا شك أنه سيدنا وسيد الخلق أجمعين، لا شك. لكن نهاهم لما قابلوه بهذه المقابلة خشية أن الشيطان يستجيب لهم وينقلهم إلى ما هو أعظم من هذا، ولهذا قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا أشرف مقاماته، كما تقدم في حديث عمر: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فأشرف مقامات الرسول هي العبودية، فليس هناك أشرف منها. ألا ترى أن الله ذكر العبودية في حقه في مقام إنزال القرآن عليه؟ قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، دل على أن أشرف مقامات لا سيد ولا غيره هي العبودية. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وقال: تبارك الذي نزل المرقان على عبده. وقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال: أليس الله بكاف عبدا. وقال: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فهذه أشرف مقامات صلى الله عليه وسلم، مع قوله: أنا سيد ولد آدم. ومع هذا قال: قولوا بقولكم إنما أنا عبد تقولوا عبد الله. فبهذا يتضح أنه لا معنى من إطلاق السيد عليه صلى الله عليه وسلم. وإن كان في المسألة خلاف ذكر العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد. ثانيا: إطلاق السيد على الله، فهل نقول إن الله سيد ونجعل له اسما من أسمائه لأن نقول هو السيد؟ هذه المسألة لم تذكر في عد الأسماء على قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. ولا شك أن الله سيد، لأن السيد معناه هو الذي بلغ النهاية في الشهدج، المعنى هو حاصل للرب سبحانه وتعالى، فإنه بلغ النهاية في الشهدج، فكل شيء بيده، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون. فجميع ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما خلق الله وما سيخلق كلهم عبيده وتحت تصرفه وإرادته وقهره، يتصرف بهم بما تقتضي حكمته وإرادته، وهذا هو النهاية في بلوغ السؤال. لكن هل نجعل له اسم؟ ذهب كثير من العلم إلى أنه هذا جاء من باب الخبر ولم يأتي من باب التسمي، كما يقال مثلا: يا السيد الله، كما السيد ابتدا والله خبره، يعني جاء من باب الخبر ولم يأتي من باب التسمي. فباب الخبر أوسع من باب التسمي كما تقدم في الإشارة إلى شيء من هذا. وليقل سيدي ومولاي، بقي مولاي، هل يجوز للعبد المملوك أن يقول مولاي يا مولاي كذا وكذا، أم أن المولى هو الله سبحانه وتعالى؟ أو تقول أنت العبد للسيد العبد: اذهب يا مولاك. أجاز هذا طائفة من أهل العلم بدليل هذا الحديث، وقال: إن لفظة المولى أمر مشترك، بل تنطبق على نحو 16 اسم كلها تسمى مولى. فالناظر يسمى مولى، والعتيق يسمى مولى. فلو أعتقت عبدا صرت أنت مولاه، بمعنى ولي نعمته، إذ أنت الذي حررته من العتق. ولهذا جاز إطلاق الاسم على من أعتقه، فهو مولى بمعنى أنه هو الذي أعتقه ومن عليه بنعمة الإعتاق وتخلصه من الرب إلى أن صار حرا. والبعض منهم يمنع من هذا لما به من الاشتراك مع اسم الله سبحانه وتعالى، والأولى تركه. وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، يعني تسمي مملوكك فتاي، أين فتاي؟ ذهب مثلا، أين فتاي؟ أين فتاتي؟ أين غلامي؟ عندي هذا الفتاة أريد أن أبيعه، عندي هذا الغلام أريد أن أستخدمه، وما أشبه ذلك. كل هذا تأدبا مع جناب الربوبية لما يحمله اللفظ من عبد العبد والأمة من الاشتراك بمعنى عبودية الخلق لله سبحانه وتعالى وأنهم كلهم عبيده وتحت تصرفه.
نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
باب من سأل بالله فأعطوه. هذا حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذكم بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا الحديث تضمن أربع مشايخ. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، وأن الرجل إذا سألك بالله ينبغي أن تجيب سؤله تعظيما لله وإجلالا له. مثاله لو قال شخص أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا، فهذا يتعين عليك أن تعطي، لكن هل يجب أم لا؟ أكثر العلماء على أنه لا يجب، كأن يقول أسألك بالله أن تعطيني 100 ريال مثلا، أو أسألك بالله أن تزور بيتي، أو أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا، أو أن تذهب معي إلى كذا وكذا، وما أشبه ذلك. ما حكمه؟ والرسول يقول من سأل بالله فأعطوه، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فهل هذا واجب؟ إذا سألك بالله نقول أولا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله فأعطوه هذا تعظيما لله، فليس هناك أجل ولا أعظم من إلهك، فمتى سئلت بالله يجب أن تجيب سؤال من سألك. لكن هل الوجوب؟ نعم، ذهب شيخ الإسلام تيمية إلى أنه يجب إذا سألك بالله، إلا أن عند ابن تيمية تفصيل، إن كان يريد إكرامك يقول أسألك بالله أن تأكل طعامي، هذا لا يجب، وإنما يستحب. أو أسألك بالله أن تزورني لأجل إكرامك والرفع من مقامك، فهذا لا يجب، بل ينبغي إبرار القسم. أما إذا سألك بالله لمصلحة له بل أقسم عليك فهذا يجب ما لم يضرك، كأن يقول أسألك بالله تعطيني 20 ريال لأني محتاج، والعشرين ما تضرك ولا تكلفك، يجب عليك أن تعطي وجوبا، فلو تأخرت ولم تعطي فأنت آدم. هذا على رأي شيخ الإسلام. أما الجمهور لا، يقولون لا يجب، إنما ينبغي إبرار قسمه، وهذا من باب الاستحباب، وإلا لو تركت لا حرج عليك، فإن أعطيت فلك الأجر. وأما شيخ الإسلام يقول لا، بل تأذن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه. المسألة الثانية قول ومن استعاذكم بالله فأعيذوه، كأن يقول لك إنسان أعوذ بالله من شرك، أو أعوذ بالله من شر أن أستعيذ بالله ثم بك بأن تكف شر فلان عني، كأن تكون أمير أو عندك سلطة وقدرة على أنك تستطيع أن تناصره، فهذا يجب عليك أن تناصره لما في الحديث الآخر انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فتمنعه عن الظلم، وإن كان مظلوما فتساعده وترفع الظلم عنه، وخاصة إذا سألك بالله أن ترفع عنه الظلم بأن استعاذ بك، استعاذ بالله ثم بك على أن تساعده برفع هذا الظلم عنه، فهذا يجب عليك إذا كنت قادرا على ذلك. المسألة الثالثة قول ومن دعاكم فأجيبوا، معنى من دعاكم يعني كأن يصنع وليمة ثم يدعو، ينبغي أن تذهب إليه وأن تجيب دعوته، لأنك تعرف أن من حقوق المسلم على المسلم إجابة دعوته، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم شف، وفي رواية سبع رد السلام عليه، وإذا استنصح إذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطش فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاشهد جنازته. هذه من حقوق المسلم، ومن جملتها إذا دعاك فأجب، وهو معنى هذا الحديث، ولا سيما وليمة العرس، فإنه إذا دعاك مسلم يحرم هجره، ظاهره الخير، وعند عرس دعاك لوليمة عرس يجب عليك الحضور، ولا يجوز لك أن تتأخر، بل تفطر لو كنت صائما صوما نفلا، بما في ذلك من إدخال الأنس عليه والسرور عليه، وهذا خاصة في وليمة العرس عند طائفة من العلم. أما بقية الولائم كوليمة الاختتان أو وليمة قدوم غائب أو وليمة أخرى من أي أنواع الولائم فهذا يستحب أن تحضر. أما إن كان صاحب بدعة وصاحب معاصي لا ينبغي أن تحضر إلا إذا كنت تستطيع أن تمنعه من هذه المعصية، كأن يدور على أن يدير على طعامه كؤوس خمر مثلا، وأن تستطيع ينبغي أن تحضر ثم تمنع هذا المحرم، أما إذا كنت لا تستطيع فلا. أما الوليمة وليمة العرس نعم يجب إذا كان الذي دعاك من جملة المسلمين الذين يحرم هجرهم، لم يتضار بفعل كبيرة وليس عنده ما يقتضي شيئا من الأمور المنكرة، ولكن قال بعض العلماء كان بعض العلماء يدعى للوليمة، ذكر الخطابي ما معنى، قال دعي بعض العلماء إلى وليمة فأبى الحضور، فقيل له إن سلفنا الصالح كانوا يدعون فيجيبون، والرسول يقول إذا دعاكم إذا أخوكم تكلم لكم فأجيبوا، وفي رواية إذا دعاك أخوك فأجيبوا، والسلف كانوا يجيبون دعوة من دعاهم، قال هؤلاء الذين امتنعوا إن السلف كانوا يدعون للأخوة والمواساة ونحن ندعى للمكافات والمباهات، فلا نعلم، إنما دعاك للمكافأة أو المباهات، أما لو كان يدعوك للمحبة والخير والصلاة لا بأس، أما إذا كنت مثلا يباهي بك عن جانب فلان أو ما أشبه ذلك أو للمكافأة أو يحط عندك كي يكون عندك سلطة قضاء أو ما أشبه ذلك هذا، وتعرف أن له أغراض وله مقاصد، هذا لا ينبغي الحضور، حتى ولو دعاك ولو قيل مثلا ولو استدل من دعاكم فأجيبوا، ما لم يوجد ما ينافيها كما قال بعض السلف المقطع ما نقل الخطاب، قال كانوا يدعون السلف للأخوة والمواساة ونحن ندعى للمكافات والمباهات، فلا هذا هو المعنى. المسألة الرابعة في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي إذا أشدى إليك إنسان معروف ينبغي أن تكافئه وتعطيه من جنس ما أعطاك أو أكثر. ما السبب؟ ما هي العلة؟ العلة هو أنك أنك إذا أعطيت هذا الشخص وصنعت إليه معروف فهو لابد أن قلبه يميل إليك بمقابل معروف. قلبه يميل إليك ويذل لك، فيكون قلبه فيه شيء من الملل بسبب معروفك عليه وإحسانك إليه، فينبغي أن يكافئك حتى يكون قلبه كله لله، وينقطع القلب عن جميع عن جميع الخلائق ويتصل بالخالق. بخلاف إذا كان لك عليه معروف فهو يميل إليك من ناحية ويذل لك من ناحية، والقلب ينبغي أن يكون لله. ألا ترى ما جرى لإبراهيم؟ فإن إبراهيم الخليل إمام الحنفاء ووالد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، كان لما جاءه الولد